إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد الألف الأولى على واحد، وفيه مسائل. الأولى: جواز الاستفادة من صناعات الكفار. الثانية: أخطاء المفتين في مناسك الحج، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق 13 من الشهر 11 1992 ميلادي.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل.
الله يجزيك خير. في شيخنا مسألة حقيقة، يعني أريد أن أبين هل فهمي فيها خطأ أم صواب.
أبو أحمد قرب شوية.
أيوه. الآن كانوا رجال التبليغ في المسجد هذا اللي هون.
ما شاء الله.
ظهر من باكستان. واللي معهم شيخ بتعرف محمد كمال. التبليغ القاضي اللي هو القاضي الشرعي
هذا. محمد كمال ولا مصطفى اسمه؟
مصطفى.
مصطفى.
مصطفى الرفاتي اللي بيقول عليه
السلام. هذا القاضي.
شيخنا نقول في امر حقيقة، يعني اريد ان اتبين بانه هل فهمي فيه صحيح ام خطا. فيما يتعلق في موضوع المسلمين في حالة الحرب والقتال والامور المادية عند الكفار. يعني كثير من نسمع مثلا كان شيخ يدرس في السعودية من خلال المذياع، فقال بأنه الكفار هم أهل الدنيا ونحن نستفيد منهم في هذه الدنيا من أمور العلمية اللي جاءوا بها واستفادوا منها، وبعضهم يقول لا، إحنا الأصل تكون عندنا هذه الأمور العلمية نتحكم فيها إحنا، وبعضهم يقول أنه لا، ممكن نحن يكون بعضها عندنا موجود والبعض غير موجود. وأنا يعني كنت أفهم وما زلت حتى تبين لي إن شاء الله بأنه الأصل نحن كأمة الإسلام، الأصل أننا أمة دعوة، والأمور المادية ما يتعلق في القتال والسلاح والأمور هاي يمكن فيها بسهولة أنه تؤخذ من الكفار، وهذا كان وضع الصحابة سابقا فيما أعلم، أنه كان كثير من أمور الأسلحة السيوف وغيرها يعتمد الدروع يعتمد فيها على الكفار. ما أدري هل فهمي هذا الشيخ صحيح ولا خطأ. الله يجزيك الخير.
يحتاج إلى تعديل.
نعم.
ربنا عز وجل يقول كما تعلمون: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم.
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا النص الآمر في الإعداد لا يعني استعينوا بأسلحة أعدائكم، لا، وإنما يعني أعدوا عدتكم بأنفسكم.
نعم.
حتى لا تكونوا عالة على غيركم.
نعم.
ولذلك فما نقلته عن بعضهم من هؤلاء لهم معرفة ولهم تخصص في أمور الدنيا، فنحن نستفيد منهم، بمعنى كما يبدو مما نقلت أنه ما في داعي نحن معشر المسلمين أن نشغل أنفسنا بالإعداد المادي إلا بالاستعانة من هؤلاء الكفار بأسلحتهم، نشتريها منهم كما هو واقع الحكومات الإسلامية الكثيرة المتفرقة اليوم مع الأسف الشديد. لا، ليس هذا هو المقصود. وما ذكر في السؤال أن الصحابة ما صنعوا وإنما اشتروا فهذا الكلام لا يصح أن نحمله على إطلاقه، فإنهم لا شك أنهم كانوا يستعينون بالأسلحة الرومية والفارسية، لكن بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك أسلحة عربية والسيوف العربية التي كانت تصنع من الحدادين العرب أنفسهم، فهذا كان موجودا. ولكن باعتبار أن العرب يومئذ كانوا متخلفين من هذه الناحية المتعلقة بالمدنية الرومية والفارسية، بسبب أنهم كانوا أمة جاهلية، لكن الإطلاق بأنهم كانوا فقط أسلحتهم من غيرهم فهذا ليس بصحيح، إنما هكذا وهكذا، لكن هذا لا يرضاه الإسلام. الإسلام يأمر المسلمين كما سمعت في الآية الكريمة بالإعداد، وهذا الإعداد يجب أن ينبع من عند أنفسهم حتى ما يكونوا عالة على غيرهم. وأظنك تذكر أن الجهاد الذي وقع في أفغانستان أكثر من 10 سنوات كان من سبب من أسباب عدم اقتطاف ثمرة هذا الجهاد أنهم كانوا يعتمدون على غيرهم في أسلحتهم. ولذلك لما منعت هذه الأسلحة من تلك الدولة أو من غيرها فتر الجهاد الأفغاني وضعف وانتهى أمره إلى ما لا يسر أي مسلم. لذلك نحن نقول أن من يقول يجب أن نعتمد على غيرنا فهذا خطأ فاحش جدا في موضوع الأسلحة، يجب أن نعتمد على أنفسنا. لكن أقول قد لا يمكننا أن نساوي الكفار في قوتهم المادية، ذلك لأن الكفار أخلصوا للدنيا وانصرفوا عن الآخرة بالكلية، ومن سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه أن التخصص في شيء ما ينبغ صاحبه فيه سواء كان دينا أو دنيا. والمسلمون يجب أن يحققوا قبل كل شيء الغاية التي خلقوا من أجلها، وهي التي نص عليها ربنا في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن هذه الغاية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى صيانة، وصيانة لا تكون إلا بمثل الآية السابقة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا المسلمون يجمعون بين الناحيتين، الناحية الإيمانية التعبدية والناحية المادية السلاحية، والطاقة إذا انصرفت إلى كل من الجانبين ضعفت بطبيعة الحال بقدر انصراف إلى إحداهما في الأخرى. فأنا أتصور أن الكفار سيظلون متفوقين على المسلمين بسلاحهم المادي، ويكفي في هذا أننا تأخرنا عنهم أشواط كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ينبغي على المسلمين أن يعوضوا ما يفوتهم من هذا التفوق المادي بتفوقهم الإيماني الذي هم فقراء فيه، وحينئذ ترجع كفة المسلمين على الكافرين.
بالإيمان.
ولو كان الكفار أقوى مادة فنكون نحن أقوياء مادة، لكننا أشد قوة إيمانا، فإذا اجتمعت القوتان عندنا غلبنا بهما قوة ذلك الكافر.
نعم، جزاك الله خير،
هذا هو
الله
رأيي في
يبارك فيك.
الموضوع.
شيخنا سلامك الله،
تفضل.
إذا كان الماء في رحل المرء ونسي أن هنالك ماء، ثم صلى بالتيمم وتذكر هذا، فترون عدم الإعادة؟
إذا كان أمرا عارضا نسيانه فيعيده، أما إن كان مبتلا بالنسيان فلا يعيده.
لما التفريق بين الصورتين؟
دفع الحرج والاعتراف بأنه الذي ليس من عادته أنه لا حرج.
الله يجزيك. أنتم تعدون لعب الكرة، تعدونها يعني من القوة أم على حسب النية؟
كلامك متنافر، فهو من القوة وحسب النية، هو من القوة وحسب النية.
لكن الجواب قبل الصلاة أنه معلق، إذا كانت من القوة هنكون نود أن نعلم هل هي من القوة؟
سؤالك يا أخي الآن منفصل عن السؤال السابق، الله يهديك.
لكن كان قصدي مرتبط بنفس السؤال.
من قصدك ولفظك؟ ما هو لفظك؟
عدلوا لنا جزاكم الله خير.
ما عدل أنت يا أخي، تعلم العدل. قل عطفا على البحث السابق، أنت تقول كذا وكذا، وإلا حينئذ ليس عندي جواب إلا ما سألته. اللعب بالكرة قوة، والمسابقة التي أشرنا إليها ووسعنا دائرتها بالنسبة لحديث لا سبق إلى آخره، لا يجوز من باب اللهو، وإنما من باب وأعدوا له ما استطعتم من قوة. أخذت الآن جواب سؤالك. إيه، نتعلم إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخنا، في مسائل في الحج، مسائل كثيرة أسأل عنها. المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالموضوع.
طيب انت ارمي عصفورين بحجر واحد، ابعد عن الشمس وقرب لصاحبك.
جزاك الله خير يا شيخ. نعم. طيب بارك فيك.
والله هي بدها تأليف كلنا.
هي بدها سحب. نعم.
خلينا نسحب الوضع، نقدر نسحب يا شيخ الوضع كليته عن الشمس.
وانت يا ابا زكي انتقل ايضا.
نعم.
ما صهرك ايش فيه؟ ها؟
يا شيخ اترك الكراسي لاسم الحصيلة.
أقول يا شيخنا، يعني عطفا على موضوع كرة القدم، الحاصل الآن يعني من خلال ما نشاهد ونلاحظ من الناس اللي يلعبوا كرة القدم، وحتى يعني إخواننا المتدينين اللي يقولوا بأنه والله هاي من باب القوة، لكن لما نيجي نرى الواقع، الحقيقة أن الواقع خلاف هذا، خلاف أنه أصبحت الآن هي
هواية.
هواية، نعم، تمارس
وملهات
وملهات، وأخذت كل أوقات
ومضيعة لما هو أهم.
فالحقيقة يعني القول، ما أدري يعني رأيك بالنسبة للفتوى اللي تكلم
لا
فيها.
الفتوى لا تزال قائمة.
أي بس أقول
لأن
أنا لو أنه ما أدري هيك توضح الأمور أكثر، بأنه الواقع الآن خلاف الكلام اللي أنت جزاك الله خير تفضلت فيه، حتى عند
هو ليس بخلاف كلام يا أخي.
أيوة،
نفس الفتوى لمن هذا الشأن، وإيش رأيك باختصار؟
لا يجوز.
أيوة، هذا هو.
لا يجوز.
أنا
هنا.
نعود الآن شيخنا على
الحج.
الحج، الله يجزيك الخير. في موضوع الحج، يعني كل واجب، القاعدة عند الفقهاء اللي نقرأها ونسمع فيها، أنه كل واجب يقصر في الإنسان فيه دم
عليه دم
عليه دم. هذا في يعني هل هناك دليل في هذا الموضوع ولا
لا؟ ما عليه دليل،
ما عليه دليل
سوى أثر عن ابن عباس.
ابن عباس ولا ابن مسعود؟
ابن عباس.
ابن عباس الأثر صحيح؟
إنا معنه صحيح.
ابن عباس، أنا كنت أفكر ابن مسعود.
لا،
إذن الأثر يمكن أن نأخذ منه الأحكام الشرعية في موضوع الواجبات، أنه كل واجب
نأخذ من الأثر ما وافق السنة وما زاد عليها فلا
نأخذ من الأثر،
لأنه لم يرد عن غيره ما يؤيده مع مخالفته لبعض الأحاديث الصحيحة، بعضها نصا وبعضها استنباطا، أما البعض الأول فكحديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أحرم بعمرة وعليه جبة متضمخا بالطيب، أمره بنزعها وغسل الطيب عنه، وقال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. ولا شك أن هذا اللباس وهذا التطيب خطأ يوجب الدم عند من يقول بوجوب الدم في كل خطأ يقع من الحاج أو المعتمر. أما البعض الآخر فما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم بعض المناسك على بعض كتقديم الحلق على الرمي، والطواف على ذلك، فكان جوابه عن كل سؤال لا حرج لا حرج. حتى ظننا أنه لو سئل عن أي شيء لقال لا حرج لا حرج. أو كما قال. وأنا أبني على هذا وذاك الخلاصة التالية ويرحمك الله. أن الحج وهو جزء من الشريعة المفروضة على من استطاع إليه سبيلا، كان ولا يزال ميسرا، ولكنه بمثل تلك القيود وتلك الدماء التي تفرض بسبب تقديم أو تأخير أو نسيان أو نحو ذلك أو جهل، أصبح الحج حرجا على كل حاج، وبحيث لا يمكن أن يحج حاج إلا وهو مثقل بالدماء. السلام ورحمة الله وبركاته. والناس اليوم بسبب التربية المادية التي يحيونها تجدهم يتهاونون بسبب انغماسهم في مادتها بتحقيق ما أمر الله عز وجل به، فكيف نوجب عليهم ما لم يوجبه ربنا عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أشير بهذا الكلام إلى أن الله عز وجل شرع على لسان نبيه الحج في أول الأمر حجا مفردا، ثم أضاف إلى ذلك حجا قرانا وحجا تمتعا، ثم استقر الحكم على قوله عليه الصلاة والسلام: للذين كانوا أحرموا بالحج المفرد وبالحج القارن أو حج القران ولم يكونوا قد ساقوا الهدي، قال لهم عليه السلام: أحلوا أيها الناس، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو يرحمك الله ولو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولهذا قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. الآية. فإذا أمرت الناس، الشاهدون، فإذا أمرت الناس بأن لا يفردوا الحج ولا أن يقرنوا، وأمرتهم بالتمتع الذي أمر به الرسول عليه السلام أصحابه، تجدهم يحرمون بالحج المفرد. لماذا يا أخي؟ قال والله التمتع يوجب علينا هدي، فشحوا على أنفسهم بثمن هديهم. فيكفي أن نقول لهم ما فرض الله عليهم من التمتع، وكشكر لله عز وجل أن يذبحوا هديا، فإن كان معسورا غير ميسور فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فما في الشرع من أوامر تكفي لتربية النفوس دون حاجة إلى نعم
في الشرع من أوامر
يكفي لتربية الناس وتهذيب نفوسهم دون أن نثقل عليهم ببعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسبكم. أتعبناكم. عفوا.
طب يا شيخنا ما يمكن انه يرد هنا شبهه والقول بانه مثلا احنا اذا كان في الافراد ما في عليهم هدي حسب قولهم طبعا، فنحن اذا قلنا عليهم هدي في الواجب فهذا من باب المخالفه، والا كان في تساهل في المخالفه وتساهل في افراد في الافراد.
عفوا ما فهمته.
اعيد مره ثانيه. طيب ماشي مره ثانيه.
كيف؟
وقول ريح
حسبكم.
تفضل.
ريح الشيخ شوي.
لا لا تفضل.
أقول يا شيخ إنه يعني ما يمكن أن يرد شبهة على هذا الكلام إنه أمور الحج المفرد ما في هدي حسب قولهم.
نعم.
لكن بالنسبة للتقصير في الواجبات والمخالفة فيها هذا لابد فيه من الكفارة. هل يمكن أن يرد هذا؟ لأن كأننا فهمت لأنه إذا كان الناس إذا كان الله عز وجل
جوابه في آخر ما كتبت. شو كتبت آخر شيء؟
هذا رد عليه، هذا كلامه ما هذا رد عليه.
نثقل عليه بعض الأحكام. نعم دون أن نثقل عليه من بعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة.
هذا هو الرد على سؤاله.
طيب جزاك الله خير يا شيخ.
فإذا حق لي أن لا أفهم عليك.
صحيح. حق الشيخ ما لا يحق.
الله يعافيك.
لا في اسئله شيخنا في بالنسبه لل
شغال
بالنسبه للمبيت في مزدلفه والوقوف في عرفه والفتوى اللي نسمعها من بعض اخواننا الله يجزيهم الخير في هذه المسألة سواء كان في الحج هناك أو هنا، أنه بالنسبة للمزدلفة يكفي فيها المرور أو أنك بعد منتصف الليل إذا رحت بدري يحق لك ويجوز لك أنك أنت تخرج منها إلى منى
الرمي.
نعم. وعرفة كذلك يكفي فيها أن تقف ولو لحظة. هذا الكلام يعني مدى الشرعي
كما اعتدنا والفضل لله أولا وآخرة أن لا ننطلق فيما نذهب إليه إلا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولهم بالنسبة للمزدلفة يكفي المرور. هنا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس هناك معهم أي دليل على ذلك.
نعم ما في.
طيب لكن الدليل على خلاف ذلك.
نعم.
لأنه عليه السلام لما جاءه أحد الصحابة وقال له: ما تركت من حبل أو جبل إلا وصعدت عليه حتى جيت وقفت عرفات وأتيت المزدلفة. فقال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، أي في المزدلفة، ويعني صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه وتم نفسه. إذن هو ما قال مرورا، قال صلى صلاتنا معنا هذه صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من الليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولذلك فنحن نقول لا يكفي المرور في المزدلفة، بل ولا يكفي البيات في المزدلفة،
بل لابد من الصلاة
والانصراف في نصف الليل، لأن هذا حكم خاص بالنساء.
والرعيات
الجنس اللطيف كما يقولون، وأقول أنا الآن الجنس الضعيف. ولذلك رخص لهم بأن ينصرفوا بعد نصف الليل. أما الجنس كما يقولون اليوم الغليظ وهو الشديد الرجل، فقال له: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. على هذا الذين يصلون الفجر في المزدلفة ولو لم يكونوا قد باتوا فيها، وإذا تركوا البيات فيها فقد وإذا تركوا البيات في المزدلفة فقد خالفوا السنة. لكن إذا قاموا بهذه السنة وتركوا الصلاة هناك في المزدلفة فقد خالفوا الركن.
عليهم إعادة. والله هذه مشكلة يا شيخ.
كالوقوف في عرفات.
يا سلام. شوف شيخنا شو بصير في الحج. أمور خطيرة جدا.
هذا بسبب
الاستهتار الدولي. يؤاخذوا على هذا يا شيخ. الناس
والله بصورة عامة ما بنقدر نقول يؤاخذون أو لا يؤاخذون، هذا يختلف اختلاف الشخص الذي حرص على أن يصلي الفجر في المزدلفة من هنا مش من هناك، حاطط في باله أن يصلي ثم منع من ذلك بسبب الحرس هذول الظلمة
والله
الجهلة.
القضية ما هي الحرس بقدر ما هي قضية فتوى المشايخ.
هذا صحيح.
للأسف عندنا احنا كنا السنة رحنا مع في الحج مع الأوقاف.
نعم.
وكان يفتوا للناس يعني فتاوى عجيبة جدا في مسألة هذه، مثلا منها المزدلفة الخروج بعد منتصف الليل، يحق لك انك تخرج قوي ضعيف وهذا تخرج. اصبر يا شيخ، اصبر كله راح اجيبها.
لحظة، عشان المزدلفة وعشان الدكاترة المعروفين عقلة محمد عقلة يقول الناس: يا اخوان المبيت بمزدلفة مش مقصود في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من عرفات وصل مزدلفة تعب نعس نام.
الله اكبر.
لو كان في حيل كان ظل ماشي لمنى.
اعوذ بالله.
قلت له يا شيخ كيف عاد؟ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
اي والله.
قال انت بتفهم ظاهر النص، اما روح النص مش فاهمه. اعوذ بالله يا شيخ. هذا ما حكى والله العظيم هذا الكلام ابدا، اول مره اسمع هيك فتوى. يعني فرق بين انك تقول للناس مش واجب وبين ما تنكر ركن.
الله
بعض العلماء قال عنه ركن.
اي نعم.
شيخ لسه في ادهى من هذا، سمعنا في موضوع الحج طبعا المزدلفه، هذه سوره من السور اللي قلت لك اياها. السوره الثانيه وهي انه راحوا رموا قبل صلاه الفجر، وصلوا الفجر في مزدلف في الحرم، وطافوا طواف الإفاضة والسعي وروحوا. نعم. الأمر الثالث اللي يفتوا فيه، أو الآخر اللي يفتوا فيه المشايخ هناك للأسف، وهو المبيت في منى ليس بواجب، يكفي أن تقضي ساعات من الليل، تسهر لك سهرة وبعدين تسحب حالك تروح على مكة متنام هناك. نعم وهكذا. هذا الأمر العجيب اللي يفتي فيه وزيرنا، كان يفتي وحالتنا سيء العمل. الأمر الآخر وهو اللي أول مرة أنا أسمعه، يعني في الحج هناك حجيت 3-4 مرات وبسمع، ما يعني هنا أيضا ما سمعته، أول مرة أسمعه هناك، وهو أنه أجازوا رمي اليوم الثالث بعد الساعة 12 بعد الزوال. يعني أنا مثلا بدل ما أرمي اليوم الثالث بروح الآن الصبح برمي على اليوم الثاني، بنتظر لحتى يدخل وقت الظهر الزوال وبرمي عن اليوم الثالث وبسحب حالي وبروح. هذه فتوى أفتوا فيها السرقاوي دكتور هذا فؤاد وبعض المشايخ اللي قاعدين.
هذه الفتوى لعامة الناس؟
هذه فتوى من الناس هيك، حتى واحد يعني جزاه الله خير من العوام.
عليكم السلام ورحمة الله.
واحد من العوام قال لي يا شيخ اتق الله، من وين هذا جبته؟ عوام، من عوام الناس جاي.
ما شاء الله.
نعم. فطبعا انكروا عليه يعني انه هذا عام وكذا، قال له والله انا اول مره اسمع بهذا الامر. الامر الاخر وهو فتوى عجيبه.
كمان.
نعم. رجل وامراه، وهذا طبعا في تساهل في الرمي، كان لما يجي بعض الناس يجي يسالنا، كنا قاعدين احنا في هذا، فيقول مدير اوقاف عمان لا تسال هذول الاثنين عني وعن ابو الوليد. اسال هذا. جاء واحد يسال، طبعا جاء يسالنا هو جاب الوليد عشان لفته طويله وكذا، فقال لا 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 تسال هذول الاثنين، اسال هون. دلوا على واحد جالس معنا يسال، شوف شو السؤال. السؤال قال له انا رحت انا وزوجتي، وهذا للاسف من التساهل في الاحكام الشرعيه، يعني اصبح الحج ما له معنى. اي نعم.
على كيفهم.
على كيفهم. التوكيل في الرمي، قال له انا وزوجتي نروح نرمي، زوجتي موكله في شخص وانا في شخص. لما رمينا وخرجنا واذا انا وزوجتي رمينا عن نفس الشخص، يعني هي ظنت انها موكله عن فلان وانا ظنيت اني موكل عن نفس الشخص فلان، فاحنا اثنين رمينا عنه، ظل واحد ما رمينا عنه ورجعنا، شو يا شيخ نساوي؟ قال له خلاص المهم النيه. المهم النية، المهم النية اني راح يعني يرموا بس ما رموا. قلت له يا شيخ اتق الله، الله يبارك فيك، ايش اللي كنت تفتي فيه؟ اعوذ بالله، هذا الكلام تقول فيه هذا ما يجوز شرعا، لانه الهدف والغايه ما تحققت وان كان النية. لا ترد عليه يا عمي الله يبارك فيك، روح ارمي، خلي الرجل يروح يرمي، ان كان مريض ما يستطيع بتروح ترمي عنه مره ثانيه.
تمام.
قال يا شيخ مشقه عليه وتعب، والله يهديك ومش عارف ايش.
الله اكبر.
والله يا شيخ
كان الحج كله تعب.
كله تعب.
الله
امور أكبر. عجيبه.
ها؟
حج بالمراسله.
والله يا شيخ امور يعني الحقيقه.
الحمد لله.
اخواننا هناك يفتوا فتاوى، اسال الله السلامه. انا اظن انه معظم حجاج الاردنيين يعودوا بلا حج. يعود بلا حج في هذا الامر.
يعني كما قال الاعرابي وما حججت ولكن حجت الابل.
هذا اخونا دكتور عقله، انا اعرفه من خلال الجامعه الرجال، يعني مستوى العقلي وفهمي للاسف تعيس. هذا افتى فتوى المراه الحائض والمراه بشكل عام، سواء حائض او هذا
طالب.
لكن اي نعم، كنا احنا ننصح اخواتنا هناك انه ما يروحوا على الحرم، ما يروحوا يصلوا في الحرم. والعجيب التناقض اللي تجده عند المشايخ هؤلاء، انه في الحرم خليها تروح يا اخي. دكتور عقل يقول يا حرام جاي من عمان،
شوف
هون تشوف الحرم،
شوف
هذا يا حرام تمنعوها، ما هو حرام هذا،
الله
خليها تروح يا اخي على الحرم. طيب يا شيخ، اولا الازدحام، المرأة كتفها بكتف الرجل وصدرها بصدر الرجل وحالتها حاله، هذا الازدحام يا شيخ، تعرض المرأة للفتنة والرجل على السواء. شوف التناقض وين يا شيخ، في الرجم الذي ليس فيه مشقة مثل المشقة في الذهاب للحرم والخروج منه والدخول، يقول ما في مانع روح وكله، أما في الحرم يقول المرأة روح يصلي. قلت الله أكبر، إذا كان الركن في الرمي والواجب فيه أنك تروح وترموا قاعدين تبيحوا توكلوا،
الله اكبر.
اما في الذهاب الى المسجد وهو مندوب للمراه ليس بواجب.
لا ليس مندوبا، الافضل ان تصلي في
الأفضل
بيتها.
جزاك الله خير، ان تصلي في بيتها.
الله
نعم.
اكبر.
سبحان الله ما تمنعوها، اما هنا فالله يا شيخ امور عجيبه جدا.
مصداق قول يعني السلام، ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء. ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي.
بعدين في شغلة هيك أخونا وائل الله يجزيه خير دكتور عقلة قال إحنا لسنا علماء إحنا مقلدين لما رد عليه في هذا. قال لي يا شيخ مدام أنت لست بعالم ليش تفتي الناس قاعد؟
الله أكبر.
ليش تفتي الناس؟ أنت عالم ليش تفتي الناس؟ وإيش الفرق بيننا وبين الناس العوام هذول؟ ما كنا عوام إذن.
أبداً
لا
فرق. والله ولا تقف ما ليس لك بعلم. شايف لا الاعتراف بدينهم.
أي نعم.
بدينهم
صحيح.
الله بيقول شو معنى أنا لست عالما وأنا مقلد؟ يعني لا علم عنده. الذي لا علم عنده لا ينبغي له أن يفتي الناس. فربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ما اعترف فيها لأنه يقعون في الحرج.
أي نعم. حتى يظهر أمام الناس بمظهر العلماء وهو نبي يعترف انه ما هو عالم. الى الله المشتكى واليه المصير.
شيخنا اخونا ابو رامز نتحدث احنا وياه حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبه.
ايوه.
فهل يشمل اللحيه هذا النهي ولا
وايش معنى الترجل؟
تمشيط.
اي ما بيمشطها هو لحده؟
بيمشطها بس بيقول انه بتعقد.
بتعقد؟
اه بتكون معقده مش مثل زي ريحه الشيخ يعني.
بتقول عند كل وضوء فهل يجوز هذا ولا
لا؟ بتقول ايش؟
عند كل وضوء بس إيه؟ بمشطها.
ايه هو هيك قال لك الرسول؟
لا ما قال
لك. خلص ما هي الجواب.
كان الرسول ينهى فان شاء الله ننتهي.
طبعا لا يجوز الترجل خاصة أخي بالوضوء لما بتغسل وبتخلل.
نعم.
هذا التخلل يعني بديل للتمشيط الذي أنت تعنيه بس يكفي.
ولو مشطها يعني
نهى نهى
نهى عن التمشيط
نهى عن الترجل كل يوم
يعني.
إلا غبة يوم إيه يوم لا. يلا يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالحامل المحمول.